لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، في ربيع الأول ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وخطبة اليوم ما هي إلا وقفات سريعة جدا على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وإنجازاته، فقد كانت شخصية جامعة جعلها الله من أجل ذلك قدوة للعالمين إلى يوم القيامة. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، إن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم شخصية عظيمة، تعتبر بالمقياس البشري البحث أعظم شخصية تاريخية عرفها الإنسان، هذا بمقياس الرجال. بل إن هذه الشخصية الفذة قد تميزت أيضا وكانت أعظم من شخصيات جميع الدعاة والمصلحين في العالم، فضلا عن أنه صلى الله عليه وسلم تميز أيضا عن الأنبياء والمرسلين حتى أولي العزم من الرسل. فإذا وجدنا قائدا سياسيا أتى لأمته فوجدها ممزقة لا يربط بين أفرادها رابط، ولا تلتقي على هدف أسمى جامع، مما أدى إلى ضعفها وتمزقها وهوانها على الناس حتى طمعوا فيها فاحتلوا أرضها واستضعفوا أهلها، فندب نفسه لتوحيد هذه الأمة الممزقة، هذه الأمة المتفرقة التي لا يربطها رباط ولا يجمعها هدف. فاستطاع من خلال حكمته السياسية وقيادته السياسية الفذة أن يجمعها بعد فرقة، وأن يوجد بينها رباطا قويا يعيد اللحمة إليها، فأصبحت أمة تلتقي على أخوة الإيمان وعلى الهدف الأسمى عبادة الله سبحانه وتعالى. فاستطاع أن يوحدها، بل أن ينقلها إلى قيادة عالمية، تحقيقا لقول الله جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك، فجعل الأمة العربية أمة واحدة بعد تقاتل قبلي وتمزيق، جعلها أمة قيادية. الذي يحقق هذا الإنجاز السياسي ألا نقول إنه رجل عظيم؟ فكيف إذا كان هذا جانبا واحدا من جوانب شخصية محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وجدنا مصلحا اجتماعيا وجد أمته لا يوجد فيها ميزان للعدل، وإنما انتشرت فيها المظالم من كل نوع، القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير، ولا يستطيع أحد أن يأمن على نفسه وماله وعرضه إلا وسلاحه بيده، فأتى إلى هذه الأمة الضائعة التي فشى فيها الظلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فأوجد ميزانا للعدل الاجتماعي يقوم على العدل المطلق تحقيقا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وتحقيقا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقام العدل الاجتماعي بين الناس، فعرف كل فرد حقه وواجبه، فقام التوازن بين الحق حق الفرد والجماعة، وقام العدل في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأصبح الأغنياء والفقراء إخوة في الدين. الغني يقوم بواجبه نحو الفقير فيعطيه حقه، والفقير زالت من قلبه الأحقاد على طبقة الأغنياء. إن الذي فعل ذلك وأنجزه ألا نقول إنه رجل عظيم؟ فكيف إذا كان هذا جانبا واحدا من جوانب العظمة في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذا وجدنا مصلحا أخلاقيا وجد أمته تعيش في حالة من الفوضى الأخلاقية، انتشرت فيها أنواع الرذائل من الزنا إلى الميسر إلى شرب الخمر إلى وأد البنات، كل أنواع الرذائل موجودة. فأتى لكي يوجد دستورا أخلاقيا يقوم على منظومة من القيم السامية: الحق، العدل، المساواة، الحب في الله، الصدق، الأمانة، الشجاعة، قول الحق لا تأخذه في ذلك لومة لائم. فانتشر بين الناس قيم سامية يحكمها ميزان هو القيم الدينية، القيم الإسلامية، وبنفس الوقت هذا تشريع حرسته إجراءات عملية للمخالفين لهذه المنظومة من القيم، تتمثل في الحدود والتعزيرات لردع الذين يخالفون ولا يخافون الله، فأوجد الحدود والتعزيرات كعقوبات أو عقوبات لتردع الظالمين. والأهم من كل ذلك أنه رب الضمائر التي تحب الله فتطيعه وتخافه فتترك ما نهى عنه، فأوجد الرادع الداخلي وازع الضمير الرقابة الذاتية. حتى لو غاب القانون فإن الإيمان بالله واليوم الآخر جعل الإنسان يستجيب للتوجيهات الإلهية ويلتزم بهذه القيم الربانية، فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه التربية الأخلاقية الفذة جيلا من الأبرار الصالحين الذين يستجيبون للتوجيه الإلهي عندما يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورسم أمامهم نماذج أخلاقية، صفات ليتصفوا بها ولتتطاول أعناقهم إليها ليلتزموا بها. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنا وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. إنها نصوص تنضح بالقيم السامية، عليها استطاع رسول الله أن يربي جيلا من الأبرار. إن الذي فعل ذلك ألا يكون رجلا عظيما؟ فكيف إذا كان هذا جانبا واحدا من جوانب العظمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا وجدنا مربيا استطاع أن يوجد جيلا من الأفذاذ، كل واحد منهم قائد في ميدان وقدوة في سلوكه وعمله وتماسك شخصيته، يثبت كالجبال الراسية أمام الشهوات وأمام الشبهات. إذا تحرك حرك حوله جموعا من الناس، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، خالد، عمر، سعد. إن الذي فعل كل ذلك فرسم لهم هدفا أسمى يجعلهم يستعلون على شهوات الأرض وفتنها تحقيقا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم. شوفوا الإغراء للتسامي. إنها صناعة الأبطال. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. لا يوجد عبث في التربية. جيل من الرواد اتصفوا بما وصفهم الله تعالى به في كتابه العظيم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا صنع بهم رسول الله التاريخ، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعايش معهم في الليل والنهار حتى رباهم هذه التربية الفذة، فكانوا نعم الأصحاب وكان نعم المربي الذي فعل ذلك. ألا نقول إنه رجل عظيم؟ فكيف إذا كان هذا جانبا واحدا من شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإذا وجدنا قائدا عسكريا استطاع أن يربي جيشا من الأبطال، قادة وجنود خاض بهم المعارك الشديدة وانتصر بهم حتى عودهم النصر، فكانوا يصبرون أمام الشدائد ويتسابقون إلى ساحات الموت. وعجلت إليك ربي لترضى، لا يخاف إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه، فهي الشهادة أو النصر. حتى استطاع أن يفتح جزيرة العرب، بل تنتشر رايات الإسلام في كل اتجاه ليؤدب القوتين العظميين، قوة فارس إمبراطورية استعمارية
وقوة الروم إمبراطورية استعمارية استطاع بهؤلاء الحفاة شبه العراة الفقراء أن يقوم بهذا الدور العسكري العملاق. لماذا يقاتل؟ ليس لأمجاد شخصية، وإنما لهدف أسمى عرفه كل جندي وقائد. فالوضوح في هدف المعركة يزيل التردد، فكانوا يقدمون لتحقيق هدف أسمى ترسخ في عقولهم وضمائرهم، هي إعلاء كلمة الله في الأرض، تحرير الناس من عبادة العباد لنقلهم إلى عبادة الله وحده. تمثل ذلك في كلمة ربعي رضي الله عنه عندما أرسله سعد بن أبي وقاص قبل أن تبدأ معركة القادسية مع الفرس. طلب رستم التفاوض قائد الجيش الفارسي، فأرسل سعد ربعي بن عامر ليفاوضه. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: دخل ربعي على رستم وهو يركب فرسا قصير ويلبس ثيابا رثة صفيقة، يلف وسطه بحبل وسيفه بخرقة. فلما وصل إلى إيوانه ترجل عن فرسه وربطها بإحدى الوسائد الضخمة، ثم قلب زوج رمحه النصر إلى الأرض وأخذ يمزق كل ما يمر عليه من الديباج والنمارق حتى وصل إليه فجلس بجانبه. فترتروه وزمزموه: كيف يجرؤ هذا الأعرابي على أن يجلس بجانب رستم؟ فطرحوه أرضا، فرفع رأسه إليهم وهو يبتسم ابتسامة صفراء ملؤها السخرية والاستخفاف بهم والاستعلاء على هذه القيم الجاهلية، قائلا: والله لقد بلغنا عنكم أنكم أهل رأي وحلم، وقد ظننت أنكم تتواسون كما نتواسى وتتساوون كما نتساوى. كان الداخل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه لا يعرفه منهم، فلا يتميز عنهم بلباس ولا شارة ولا مكان. ثم قال لهم: الآن علمت أنكم مغلوبون، ولن يقوم ملك على مثل هذه الأحلام والعقول. ثم وقف فقال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ العادة أن العرب كانوا يأتون إلى الفرس ليأخذوا مؤونة لشدة فقرهم في الجزيرة، لذلك كان الفرس يحتقرون العرب ويعتبرونهم أمة متخلفة ويصفونهم بأنهم ذباب الصحراء أكلة شعر ودم، فكانوا يعطونهم شيئا من المؤونة ويرجعون. قال له رستم: ما الذي جاء بكم؟ فوقف ليلقنه درسا في الإيمان والحضارة. عزة الإيمان إنها تربية محمد صلى الله عليه وسلم. قال ربعي: إن الله قد ابتعثنا، ليس محمدا، مهمة كلفنا الله به، إن الله قد ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أرسل رسوله بدينه إلى خلقه، فمن قبله منا قبلنا منه ورجعنا.